بنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 82 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي بدأنا بشرحه ثم أدركنا الوقت وأرجعنا تفسيره إلى الدرس الآتي أي إلى هذا الدرس، وهو الحديث الذي ترويه عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. والحديث متفق عليه. هناك بعض الإخوة ذكرني بأنني في درس سابق وقفت عند كلمة وبركاته وأردت أن أشرحها، وقلت إن هذه الكلمة لها معنى كبير جدا، ولكن الناس اليوم ذهلوا عن معناها وماتت معانيها على أفواه الناس. وبدأت ببيان معنى كلمة وبركاته أو البركة، ثم أدركنا الوقت فأرجعت الشرح، ولعلي نسيت بعد ذلك أن أعود فأفي بما قد التزمت بشرحه. وعدت أن أشرح هذه الكلمة اليوم، على كل مناسبة لم تمضي. والحديث هنا يقول: تقول السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته، كلمة بركاته جمع بركة، وفعلا كما قلت لكم كلمة البركة من الكلمات التي تتردد كثيرا على الألسن وتسمعها آذانا كثيرة جدا، ولكنك لو سألت الناس عن معنى البركة لا أجاب معظمهم بأن لا نعلم. يعني كلمة البركة تتردد على ألسنتنا دون أن نفقه معناها. نقول: كانت هذه الجلسة مباركة، فلان رجل مبارك. نعم، نقول: هذه الأرض أرض مباركة. الباري عز وجل وصف لنا الشام وما حولها بالأرض المباركة. كلمة البركة تتردد في المناسبات المتنوعة الكثيرة، في حين أنها من الكلمات التي نسي الناس معناها، أصبحت كلمة تقليدية، يعني تقال من أجل التعبير عن مشاعر معينة وانتهى الأمر. فما معنى كلمة البركة؟ كلمة بركة في اللغة العربية إذا أردنا معناها اللغوي المحدود، البركة تعني النماء والخير، كل شيء يتمتع بنماء يعني بنمو، فيوصف بأنه شيء مبارك فيه بركة. نعم، أما الشيء الذي لا نماء فيه فلا توجد فيه البركة. لكن الواقع أن معنى الكلمة أوسع من هذا التعبير اللغوي الدقيق. كل شيء أيها الإخوة، كل ما خلقه الله عز وجل مما تراه أبصارنا له مظهر وله سر كامن في داخله، كل شيء. فمثلا الشمس التي تشرق في كل يوم علينا لها مظهر، مظهر الشمس يتمثل في هذا الجرم الملتمع الوضاء. سر الشمس يتمثل في الحياة التي تبثها الشمس في كل ما تنعكس عليه أشعتها، ولذلك تسمى الشمس أم الطاقات. فما تنعكس الشمس بأشعتها على شيء إلا وتورثه الحياة طبقا لطبيعة هذا الشيء من نبات وغيره. ولو تقلصت الشمس عن الناس وعما حولهم من الأمور التي يحتاجون إليها مدة من الزمن مستمرة، إذن لهلك الناس. إذن الشمس مثال نذكره، له مظهر، لها مظهر ولها سر. المطر الهاطل من السماء له مظهر، مظهر هذه القطرات من المياه التي تهمي على الأرض، ولها سر هذه القطرات. يتمثل هذا السر في التفاعل الذي يتم بينها بين القطرات وبين التربة التي تهطل عليها، فيتم من ذلك النماء والنبات ويخضر النبات. الزهرة التي تراها عينك لها مظهر، مظهرها يتمثل في هذا الشكل الذي تراه عينك، وله سر يتمثل سره في العبق الذي ينبعث من داخله. الذرات التراب التي تضعها في يدك لها مظهر هو هذا الذي تراه، ولها سر. هذا السر هو المعنى الذي أودعه الله عز وجل في هذه الذرات، فبها عندما تتحقق شروط معينة يتحقق النبات ويتكون، ويعطيك النبات بسر ما أودعه الله في هذه التربة من غذاء وطعوم وفوائد مختلفة. وكذلك الإنسان له مظهر شكل وله سر كان في داخله. هذا السر هو ما به تتكون مزية الإنسان من علم ودراية وعبادة لله عز وجل ونفع. الماء الذي تشربه، الأطعمة التي تراها عينك لها صورة مظهر، يعني مظاهر هذه الفواكه الأطعمة المختلفة، ولها سر مظهرها هذا الشكل الذي تراها فيه، وسرها هذه الفائدة التي بثها الله سبحانه وتعالى في داخلها عندما تأكل. القيمة الغذائية التي أودعها الله في العنب، التي أودعها الله في التفاح، التي أودعها الله سبحانه وتعالى في البطيخ، في أي شيء، في اللحم، في الأغذية المختلفة. إذن كل شيء له مظهر شكل وله سر. هذا السر هو عبارة عن الوظيفة التي أوجد الله هذا الشيء من أجلها. وهذا الذي أقوله ينطق به بيان الله عز وجل في قوله عز وجل على لسان سيدنا موسى عندما كان يحاور فرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه يعني مظهره شكله، ثم هدى أي بث فيه السر الذي أتحدث عنه، هداه إلى وظيفته التي خلق الله هذا الشيء من أجله. الماء عندما يهطل من السماء في الشتاء نتضايق من مظهره، نشعر بهذا البلل، نتضايق، هذا هو المظهر. لكن الله خلق المطر ليؤدي وظيفة، هذه الوظيفة هي السر. طيب، بركة كل شيء تعني السر الموجود الداخل في كيانه. بركة كل شيء سره. فبركة الزهرة أو الوردة التي تراها عينك العبق المنبثق من داخله. بركة المطر الهاطل من السماء سر التفاعل مع التربة عندما تخضر الأرض بعد هطول المطر. النبات نفسه بركته ذلك المعنى الذي أودعه الله في داخله، وهي القيمة الغذائية التي تتناسب مع حاجة الإنسان ومع تمام قيامه. كذلك كل شيء. اذا بركة كل شيء السر الذي اودعه الله سبحانه وتعالى في داخله. وبدون هذا السر لا قيمة للحياة. يعني المجتمع يسمع كالمدينة المسحورة صور واشكال تراها عيناك لكن لا معنى لها، ذلك لانها فقدت سرها. كل شيء اذا فقد سره فقد معنى وجوده. وهذا السر الذي احدثكم عنه هو المعني بكلمة البركة، ثم وجدت في كتاب الله سبحانه وتعالى او في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او في اي دعاء علمه رسول الله. نحن عندما نقرأ قول الله عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، ماذا تعني كلمة باركنا؟ اي جعلنا ما حول هذا حول البيت المقدس مظهرا، اي دعنا فيه اسرارا كبيرة جدا. نعم، فهذه الارض اودع الله فيها اسرارا لا تجدها في اماكن اخرى. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ندرك قيمة الدعاء بالبركة. اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، هذا من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما عندما كان يتناول اللبن قوله اللهم بارك لي فيه وزد لي منه. قد يقول قائل طيب هذا الكلام مكرر، ما الفرق بين البركة والزيادة؟ الزيادة في الحجم في الكمية، أما البركة في السر. أي يا رب لا تفصل بين مظهر هذا الغذاء وسره الذي من أجله أتناوله. نعم، كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابنته فاطمة ولابن عمه علي رضي الله عنهما عندما بنى علي بها وعندما تزوجها، قال اللهم بارك لهما وعليهما وأخرج منهما الكثير الطيب، بارك لهما وبهما وعليهما. كثيرون هم الذين يرددون هذه الكلمة ولا يدركون معناها. ماذا تعني الكلمة؟ أي يا رب هذان الشخصان اللذان جمعتهما تحت مظلة هذه الأسرة، هذا المظهر توجه بالسر الذي به تتم سعادة الزوجين. يعني إذا اقترن زوج بزوج هذا المظهر، هذا الاقتران لا يفي اقترانا شكليا. متى يحقق هذا الاقتران أثره؟ عندما يتجه قلب كل من الطرفين إلى الآخر باللب والاستئناس والحب والرحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى عندما يتجه القلبان كل قلب إلى الآخر بهذا الشكل، ومن ثم ينبثق من ذلك المعاني الخفية التي عليها بنى ربنا سبحانه وتعالى مشروعية الزواج. هذا هو معنى البركة. فإذا لو أن إنسانا أوتي المليارات واستطاع أن يحقق من الناحية المادية كل أسباب السعادة من الدار الفارهة الأساس الرائع، ثم يعد من الفتيات، هذا كل المظهر مظهر حققه وتم الزواج بهذا الشكل. إذا وقف الأمر عند هذا المظهر ما الفائدة؟ لم توجد البركة، يعني لم يوجد السر. وكثيرون هم الذين سكنوا في الدار الرائعة ما تحققت السعادة، لأن الدار وجدت ولم يوجد سرها. حشوا الدار بالأثاث الفاخر ما تحققت السعادة، لأن الأثاث وجد وما وجد سره. وجدت الزوجة التي تكاملت فيها كل الصفات المطلوبة، لكن وقف الأمر عند هذا الحد، لم تتحقق سعادة لانه لم يوجد في زوجتي سرها. كل هذه الامور صور ومظاهر واشكال لا قيمة لها في حياة الانسان لان البركة تتخلت عنها. البركة ما هي؟ السر الموضوع في كل شيء. ولكن عندما يوضع الله سبحانه وتعالى في الدار، في الاساس، في الزوج، في الزوجة، السر الذي يتمم المظهر تنبثق البركة، وعندئذ تتحقق السعادة. ولذلك كان هذا الدعاء اعظم هدية قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته ولابن عمه علي رضي الله عنهما. اللهم بارك لهما وبهما وعليهما واخرج منهما الكثير الطيب. اذا هنا ادركنا قيمة هذه الكلمة عندنا يلحق بها الانسان السلامة اما بادئا او مجيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، او وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ادركنا الان قيمة كلمة البركة. عندما تقول هذا الكلام تدعو لمن سلم عليك او تدعو لمن انت تبدأ بالسلام عليه ان لا يحرمه الله عز وجل من اسرار الاشياء التي يكرمه بها، ان لا يحرمه الله من اسرار النعم، لانه اذا حرم من اسرارها عادت النعم اشكالا كالصورة الباهتة الجامدة التي لا حياة فيها. اذا رزقك الله الملايين، كلمة الملايين الان لا تملأ الرؤوس، البلايين او المليارات، اذا رزقك الله سبحانه وتعالى المليارات ولم يودع في هذه المليارات اسرارها كأنه لم يعطيك شيئا، كأنه لم يعطيك شيئا. وكثيرون هم الذين امتلكوا هذه المليارات ولم يصلوا الى الهدف من ورائها، يعني لم يصلوا الى السعادة، لم يصلوا الى السرور، لم يصلوا الى الامتعاش، الى الوظيفة التي يؤديها المال، لان هذا المال انفصل عن البركة، يعني انفصل عن السر الذي اوجد الله سبحانه وتعالى المال من اجله. فكم هو رائع ان يدعو الانسان لاخيه الانسان عندما يتلاقيان يسلم الواحد منهما على الاخر ان يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والاخر ايضا يقول السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو معنى كلمة البركة التي ماتت معناها على شفاه كثير من الناس. مثل كلمة نحمد الله، نشكر الله، هذه ايضا من الكلمات التي تتكرر على ألسنتنا، ولكن اكثر الناس لا يدركون معانيها ولا يقفون عند معانيها. قلنا ايها الاخوة ان هذا الحديث يدل على مشروعية سلام الرجل او الذكر على الانثى. هذا الحديث ساقه الامام البخاري في باب سلام الرجل على المرأة، وذكر عدة ادلة منها هذا الحديث. ربما قال منكم قائل وهل جبريل رجل، يعني من الناس، حتى نقول ان هذا الحديث يدل على هذا الحكم؟ الجواب كما قد قلت لهذا الاخ، القسم في هذه المسألة ثنائية، فالشيء اما ان يكون ذكرا او انثى. هل هنالك قسم ثالث؟ لا. ان لم يكن انثى اذا هو ذكر حكما، وان لم يكن ذكرا فهو انثى. طيب، الملائكة قطعا ليسوا اناثا، لان الله عز وجل نفى ذلك ونعى على من يصفون الملائكة بالانوثة. قال وجعلوا ملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. اذا الملائكة لا تصف بالانوثة. فإذا نفينا عن الملائكة صفة الأنوثة ما الذي ثبت؟ الذكورة، لأن القسمة ثنائية، إذا الملائكة ذكور وليس إناثا. وكلمة ذكور هنا يعني أنه في حكم الذكور، وليس معنى كون الملائكة ذكورا نفس المعنى الذي به يسمي الرجل ذكرا، لا، ولكن الملائكة في حكم الذكور يعني يلحقون بالذكور أو هم ذكور، لكن لا يشترط أن تكون صفة الذكورة فيهم كصفة الذكورة في الرجال من بني آدم. إذا الملائكة هم في حكم الذكور، وما دام أن جبريل وهو في حكم الرجل المذكر سلم على عائشة، إذا دل هذا على مشروعية سلام الذكر على الأنثى. من أجل هذا ساق الإمام البخاري هذا الحديث في باب سلام الرجال على النساء. هنا دليل آخر ذكره البخاري أيضا، وهو الحديث الذي يلخص في أن أحد الصحابة قال: كنا نفرح إذا جاء يوم الجمعة، فقيل له: لماذا؟ قال: كانت في المدينة امرأة عجوز تستضيفنا، تستضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلة من أصحابه كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة، فتعمد إلى أصول السلق، السلق معروف، ورق السلق معروف، تعمد إلى أصوله فتطبخ هذه الأصول بطريقة معينة. كان الصحابة يتمتعون بهذا الطعام ويسرون له. يقول: فإذا صلينا دخلنا بيت تلك المرأة وسلمنا عليها ثم جلسنا. إذا سلمنا عليها، معنى ذلك أن الصحابة قالوا إذا دخلوا على هذه المرأة العجوز سلموا عليها. إذا السلام، سلام الرجل على المرأة مشروع. هذا هو الحديث الأول الذي استند إليه الإمام البخاري. لكن أيها الإخوة، هل هذان الحديثان كافيان في أن نطلق حكما عاما في سائر الظروف والأحوال ونقول يشرع سلام الرجل على المرأة دائما وفي كل الأحوال ومطلقا اعتمادا على هذين الحديثين؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز. وانظروا إلى المنهج العلمي، القواعد العلمية كيف. لو كان هذان الحديثان اللذان ساقهما الإمام البخاري حديثين قوليين لا فعليين، وجاء القول من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا أو عاما، إذا لقينا في كل الأحوال يشرع سلام الرجل على المرأة. يعني لو أن الحديث جاء هكذا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الرجل على المرأة إذا رآها، وتسلم المرأة على الرجل إذا رأته. لو جاء الحديث هكذا فهذا يعني أنه حديث عام، الرجل أل للعموم، المرأة أل للعموم، إذا هذا حكم عام. لكن الحديث ما جاء هكذا، الحديث حادثة فعلية: كنا نفرح إذا جاء يوم الجمعة، وكنا ندخل على هذه المرأة فإذا دخلنا عليها قلنا: السلام عليكم، سلمنا عليها ثم جلسنا. إذا هذا الحديث رواية لفعل، حكاية لفعل. أيضا الحديث الثاني أن سيدنا جبريل يقول رسول الله لعائشة: هذا جبريل يسلم عليك، حادث يحكيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيد عائشة. طيب، من قواعد أصول الحكم أن حكاية الأفعال لا عموم فيها، يعني الفعل الذي يرويه صحابيا عن رسول الله او عن الصحابة فعل بهذا الشكل الذي نقول ليس فيه دليل الحكم العام اطلاقا. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قيل له عن رجل وقصته دابته وهو محرم فمات وهو محرم ماذا نصنع؟ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه يعني لا تسروا رأسه لأنه محرم ولا تقربوه طيبا الطيب للمحرم غير جائز لأنه يبعث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الحديث صحيح. طيب هذا الحديث حديث فعليا أم قولا عام؟ فعل. قال العلماء لا نستطيع أن نبني حكما عاما على هذه الحادثة التي رواها لنا العلماء عن رجل مات فأفتى في حقه رسول الله بهذا الأمر. ربما كان لهذا الرجل مزية لا توجد عند غيره. لا يشترط يعني إذا الرسول قال هذا الرجل لا تستروا رأسه ولا تقربوه طيبا يعني أن نفعل هذا بكل من مات وهو محرم، لابد أن نجد دليل آخر. إذا أعود لأقول لكم وهذه قاعدة علمية يجب أن يعني نتمرس بها. مشكلتنا كما أقول دائما في هذا العصر أننا في أحسن الأحوال نطبق إسلامنا دون اعتماد على العلم، وفي كثير من الأحيان يكون هذا الوضع ضحية لإفساد المفسدين ولوسوسة الموسوسين ولدجل المدجلين. لو كان كل إنسان يملك شيء من العلم إذا لحسنه العلم ضد الدجل. فاحفظوا هذه القاعدة. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة يعني قضى لإنسان باع شقص ما يملك من أرض أو بستان لزيد من الناس وشريكه ينظر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للشريك بحق الشفعة، قال لشريكي أنت أحق من ذلك الغريب الذي اشترى حصة شريكك. هذا حديث صحيح لكنه حديث فعلي وليس قولا مطلقا أو قولا عاما. قال العلماء هذا الحديث بهذا الشكل لا يجوز لنا أن نبني عليه العموم، يعني كل شريك له الحق في مال شريكه إذا باعه، لا يجوز يكون هذا الشريك مخالط يعني بيت واحد مشاع لهذا وذاك باع الواحد حصته. ممكن يكون شريك مجاور، ممكن يكون شريك أيضا منفصل عن صاحبه ولا نعلم، فلا عموم في هذا الكلام. إذا نعود إلى بحثنا، هذان حديثان فعليان وليس فيهما قولا عاما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا نستطيع أن نعتمد على هذين الحديثين لفتوى عامة نقول من خلالها يشرع في كل الأحوال أن يسلم الرجل على المرأة ويشرع في كل الأحوال أن تسلم المرأة على الرجل، لا ما نستطيع. فمثلا في هذا في حديث المرأة العجوز التي كانت تستضيف رسول الله وأصحابه، الصحابة يعني امرأة عجوز، امرأة عجوز، إذا هذه امرأة لا خوف من الفتنة في السلام عليها، هذه واحدة. الشيء الثاني الملابسة في دخول هؤلاء الصحابة على بيت هذه المرأة شيء، ومرور رجل بامرأة في الشارع شيء آخر مختلف جدا. شيء طبيعي وفي غاية الذوق إذا دخل قوم في جوك هذا الجو على بيت امرأة استضافتهم، إذا دخلوا على بيتها شيء طبيعي أن يبدأوا فيقولوا السلام عليكم، الضيوف يقول هذا لصاحبة المنزل لا سيما وهي امرأة عجوز، ولا شك أنها استقبلتهم محتشمة متسترة بالستر الذي أمر الله عز وجل به. أما هل نقول هذا يعم كل الأحوال؟ يعني شاب يسير في الطريق رأى فتاة مقبلة فقال لها السلام عليكم هكذا بدون مناسبة؟ لا، هذه ليست كتلك. نعم، والحديث فعلي ليس حديثا قوليا شاملا وعاما حتى نقول يشمل سائر الأحوال. طيب، إذا ما الذي نستفيده من هذين الحديثين؟ الحديث الثاني هنا موجود، ساقه الإمام النووي، والحديث الأول ذكره الإمام البخاري في صحيحه. ما الحكم الذي نفهمه أيها الإخوة؟ هو الحكم التالي: مسألة سلام الرجل على المرأة تتبع الجو الذي يوجد فيه الرجل والمرأة، فإذا كان مأمونا من الفتنة، وإذا أيقنا أن هذا السلام لن يفضي إلى حديث وحديث ثم لن يفضي إلى فتنة، إذا أيقنا ذلك فلا مانع من أن نفعل ما فعله الصحابة، ولا مانع من أن يسلم الرجل كما سلم جبريل على السيدة عائشة رضي الله عنها. نعم، لا مانع. ولكن عندما لا يكون الجو مأمون العواقب، وعندما لا يكون المناخ كالمناخ بيت هذه المرأة العجوز التي كانت تستضيف هؤلاء الصحابة، وعرفنا أن الأمر قد يفضي إلى محرم، فتأتي القاعدة التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، هذا ما يدل عليه الحديث. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر العسقلاني، في شرحه على صحيح البخاري في هذا الباب هذا الكلام الذي اقوله لكم. قال: المسألة تعود الى الحالة التي يوجد فيها الانسان. مثلا امرأة رأت رجلا توخت منه الصلاح والعلم في الطريق، فاستيقظته لتسأله عن مسألة دينية، وبدأت سؤالها بكلمة السلام عليكم. لا حرج، لا اشكال، لان الجو مأمون العواقب. وقفت تسأله عن مسألة دينية والرجل مضمونا فيه الصلاح والاستقامة، وارادت ان تبدأ سؤالها بما شرعه الله وهو السلام. كذلك العكس، كذلكم العكس، فيما لو ان الرجل رأى امرأة قد تلبست بمنكر في ناصية شارع في طريق، فاراد ان ينهار عن هذا المنكر بالاسلوب الحكيم الذي امر الله عز وجل به، وبدأ حديثه، لا حرج ان يبدأ حديثه بالسلام، لان كلمة السلام، كلمة السلام هنا اصبحت مفتاحا للدخول الى الامر بالمعروف وللنهي عن المنكر. هذا واضح جدا انه لا اشكال. هنا نقول لا مانع، والدليل على ذلك هذا الحديث الذي ذكره لنا الامام البخاري والامام مسلم في هذا الموضوع. ايها الاخوة، في هذا العصر يوجد اناس يتلاعبون بالنصوص ويتلاعبون بالاحاديث ويحملون بعض الاحاديث ما لا تحمل من الدلالات، فاياكم واياهم. وكل من تمرس بالعلم حصن ضد هؤلاء الدجالين. يعني مثلا رأينا في يوم من الايام من يقول لا مانع اطلاقا من ان تتلاقى العوائل رجالا ونساء في سهراتهم العائلية على نحو ما يتم اليوم، اختلاط رجال ونساء، شباب وفتيات، عوائل، ابناء العمومة، بنات العمومة، ابناء الاحماء، وهكذا. لا مانع في المدري. النبي عليه الصلاة والسلام دعي الى طعام من قبل انسان رومي الاصل، وكان الاعاجم مشهورين باحضار الطعام الجيد، ف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعائشة؟ أي هل تدعين أنا وعائشة؟ من دعاه مرتين أو ثلاثة، قال في المرة الثالثة: وعائشة. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وعائشة إلى الدار التي دعيا إليها. هنا يلتقط هذا الحديث الفعلي كما قلت لكم. من يريد أن يقول يجوز للعوائل وللأسر وللرجال وللنساء أن يتمازجوا وأن يختلطوا في سهراتهم ولقاءاتهم دون قيود ودون شرط، بالدليل أن رسول الله ذهب هو وعائشة، نعم، نزلا ضيفين عند هذا الرجل من الصحابة. الآن أنا ذكرت لكم قاعدة، بناء على القاعدة التي فهمتموها وتبلغتموها، هل هذا الاستدلال صحيح؟ لو أن الحديث كان حديثا قوليا، ولو أن الحديث هكذا كان، مثلا رسول الله قال: لا بأس أن يتمازج الرجال والنساء في مجالسهم، لو قال هذا الكلام لقلنا والله الحديث يدل على ذلك، الحديث مطلق والمطلق يجري على إطلاق. لكن هذه حادثة فعل، فعل دعي رسول الله مرة إلى طعام فقال: وعائشة؟ قال: وعائشة. فذهب هو وزوجته، على أي الأحوال ذهب؟ كيف كان اللقاء؟ كيف كان الجلوس؟ ابحث عن ذلك، لا ترمي بالطرف وتفرض أن لقاء الرسول في بيت ذلك الشخص مع زوجته كان كلقاء الناس في هذا العصر في العادات الآسنة التي جاءت من الغرب، المرأة متبرجة متعطرة متجملة متزينة، والرجال كذلك، وهكذا اختلط الرجال والنساء. كيف يجوز لنا أن نجعل من هذه الحادثة الفعلية دليلا على هذه العادة الغربية الآسنة؟ كيف يكون الفعل لا عموم فيه، لأن الفعل وقع مرة واحدة، ابحث كيف وقع. قطعا كانت السيدة عائشة عندما ذهبت ذهبت متسترة بالستر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وقطعا لم يكن هنالك اختلاط كالاختلاط القائم اليوم والذي ينهى عنه الله سبحانه وتعالى. نعم، وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا يضرب المثل الأعلى بالذوق الرفيع وحسن المعاملة، معاملة الزوج مع الزوجة. النبي عليه الصلاة والسلام ومع زوجته مع أصحابه بغزوة الخندق، الكل كانوا جائعين، الكل كانوا جائعين، ودعاهم سيدنا جابر كما تعرفون إلى طعام، دعا رسول الله كم واحد، فالرسول دعا الكل، قالوا حي هلا إلى، قال لهم حي هلا إلى بيت جابر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يضع اللقمة في فيه، ولم يستطع أن يسيغها، وإلا أصحابه لا يزالون جياعا، مزوجت أصحابه، فأصر على أن يأكل قبل كل شيء، وجلس هو خادما لهم يضع لهم الطعام في القصعة ويأمر أن يذهب بها إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، وهو لا يزال قد عصب على بطنه بحجر من شدة الجوع. فالرسول اللي ما كان بيقدر يصيغ الطعام وأصحابه لساعات جوعان، كيف تتصور أنه يروح لبيت هذا الإنسان الذي كان يتقن الطعام، نعم، فيأكل من هذا الطعام مما لذ وطاب، وإن زوجته في الدار ليس فيها طعام، وكانت تقول السيدة عائشة: كانت تمر الليالي ذوات العدد ولا يستوقد في بيتنا نار لطعام. نعم، خلق النبي عليه الصلاة والسلام كان يمنعها من هذا، لكن سيد كيف خرجت السيدة عائشة وفي أي حال جلست؟ هكذا ينبغي أن نعلم. كذلك نعم، حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة واحد من أصحابه، نعم، فأبت العروس إلا أن تقوم هي فتقدم الضيافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التقط هذا الحديث أناس قالها وثيقة ما في مانع انه النساء والرجال يختصوا بعضهم البعض، تكون العروس متزينة متبهرجة بهذا الشكل، وترى الرجال وتقدم لهم ضيافة ايضا. بنقول هذا تلاعب غف سمج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قامت المرأة تقدم الضيافة وقد تنقبت ولم يبد من زينتها التي حرم الله إظهارها الشيء، ولكنها لما رأت رسول الله قد أكرم الزوج وأكرم المرأة بهذا المجيء جاء فبارك، كلمة البارك الآن عرفنا معناها، نعم، هذا الحفل أبت إلا أن تقوم هي فتقدم الضيافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثبت أن المرأة قدمت الضيافة وهي بادية النحل والظهر والشعر، عندئذ تستطيع أن تستشهد بهذا على ما تقول، نعم. ولذلك تحفظوا هذه القاعدة، الحوادث الفعلية لا عموم فيها، باب العموم معروف في كتب الشريعة الإسلامية، العموم من عوارض الألفاظ، اللفظ هو الذي يوصف بالعموم أو بالإطلاق أو بالخصوص، لكن الفعل، الفعل يقع مرة واحدة، لا تعلم على أي حال وقع هذا الفعل، ينبغي أن تدرس هذه الحالة التي وقع فيها الفعل وتطبق ذلك، نعم. إذا هذا هو الحكم الذي يتعلق بسلام الرجل على المرأة وسلام الرجل وسلام المرأة على الرجل. والله يقول والله يعلم المصلح من المفسد، فمن كان في قلبه زغل علم الله الزغل الذي في قلبه، ومن لم يكن في قلبه شيء من الزغل، وإنما انساق إلى السلام بحسن نية وكان المناخ مناخا سليما فلا حرج عندئذ، نعم. طبعا هذا يدل بالمقابل أيضا، الآن لو أن امرأة مسنة مستورة دعت أناسا صالحين إلى دارها، هل لهؤلاء الناس أن يدخلوا دارها؟ نعم. هل لها أن تقدم لهم الضيافة؟ نعم، إذا لم تكن هنالك خلوة، نعم، وإذا لم يكن هنالك فتنة، وكانت المرأة مستورة بالستر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، فديننا ليس فيه لا إفراط وليس فيه أيضا تفريط، هذا شيء. أما الورع فباب الورع مفتوح، هذا هو الحكم، الورع معروف، الورع أن لا يكون هذا إطلاقا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يبين لنا مقاطع الأحكام ويبين لنا أيضا الورع، فمن شاء أخذ بمقاطع الأحكام ومن شاء استزاد وألزم نفسه بالورع. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه، الحديث الذي يليه في الأسبوع القادم إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.